أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام وما زال في كتاب الربا، وقلنا أن هناك تتمة فيها مسائل ست. تكلمنا عن أربع، تكلمنا
ولو
عن خمسة منها. نعم وصلنا إلى الأمر الثالث في أكثر. نعم وصلنا إلى الأمر الثالث وهو الصرف، وهو بيع الأثمان بالإثمان. وقلنا أنه يشترط في صحة بيعها بيع الأثمان بالأثمان شرط زائد على الربويات، وهو التقابض في المجلس. نعم، لو قبض الوكيل قبل التفرغ بطل البيع. ولو اشترى منه دراهم ثم افتاع بها دنانير قبل قبض الدراهم لم يصح الثاني، ولو افترقا بطل العقدان كلاهما. درس اليوم هو لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وإن لم يتقابضا. يعني جناب السيد مديون لي بعشرون درهم من الفضة، 20 درهم من الفضة، أنا أطلبه 20 درهما من الفضة. فقلت للسيد بعني أو اشتريت منك ديناران بالدراهم الموجودة عندك. واضح إن شاء الله. أنا لي عنده 20 درهم، 20 درهم تساوي ديناران من الذهب. فقلت له بعني ديناران من الذهب بالدراهم التي عندك. فهنا لم يكن هناك تقابض، يعني أنا فقط الذي سوف أقبض منه الدنانير، ولكن البيع صحيح. لماذا؟ لأنه هو قابض للدراهم فيما سبق، هو سبق وإن قبض الدراهم مني عندما اقترض مني الدراهم. فهو اقترض مني الدراهم وبعد فترة قلت له بعني بهذه الدراهم التي عندك ديناران من الذهب مثلا، هنا صح البيع. لماذا؟ حتى وإن لم يكن التقابض حصل في المجلس، لماذا صح البيع؟ لأنه سبق وإن قبض الدراهم، وأنا هنا في المجلس سوف أقبض الدنانير. واضح إن شاء الله. قال ولو اشترى منهم دراهم ثم ابتاع، يعني ثم اشترى، ثم اشترى بها أي بالدنانير بالدراهم دنانير منه من الشخص الذي هو مدين لي بالدراهم قبل قبض الدراهم لم يصح. عفوا، وين مسألتي؟ نعم، ولو كان له عليه دراهم، مو هذا مثلا، انا كنت اقرا مثلا التي قبلها. ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صحة، يعني صح البيع حتى وان لم يتقابضا في المجلس، لماذا يصح البيع؟ لان المدين قابض للدراهم فيما سبق او انقبض الدراهم، فهي تكون ملكا له، تكون في ملكه الدراهم، وأنا سوف أقبض الدنانير الآن، فلا مشكلة. حتى وإن لم يكن في نفس المجلس تقابض من الطرفين صح البيع. لماذا؟ لأن أحد الأطراف سوف يقبض المجلس والطرف الآخر قبض قبل البيع، فهو قابض للدراهم فيما سبق. وكذا يصح البيع لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم، نفس الفرض. السيد مديون لي بدينارين، فقلت له يا جناب السيد بعني بهذه الدينارين التي عندك 20 درهما من الفضة، لا مشكلة، لأنه حصل التقابض سابقا، لأن النقدين من واحد، من شخص واحد، النقدين كلاهما من شخص واحد، فلا مشكلة. أما لو كان من شخصين هنا لم يحصل تقابض فعلا، وإنما هنا في هذا الفرض النقدين كلاهما من شخص واحد، الدراهم والدنانير كلاها ما من شخص واحد فلا مضرة ولا مشكلة. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد حتى ولو تقابضا، يعني لا يجوز بيع دينار ذهب وزيادة بدينار ذهب، يعني أعطني السيد دينار ويعطيني دينار وخمس حمصات من الذهب مثلا، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد. وكذلك لا يجوز أن أعطيه 10 دراهم ويعطيني 15 درهم،
لا يجوز،
لا يجوز. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد. أما لو اختلف الجنسان طبعا لا يجوز حتى وإن تقابضا في المجلس، الآن أعطيه 10 دراهم ويعطيني 15 درهم، لا يجوز. لماذا؟ لأنهما من جنس واحد وحصل مع الزيادة. لو اختلف الجنسان
يصح.
يصح. قال ويجوز في الجنسين، يعني يجوز التفاضل، يعني البيع مع زيادة لو اختلف الجنسان، يعني كان يبيع مثلا ماذا 25 درهم بدينارين، هنا اختلف الجنسان، الدرهم غير الدرهم من الفضة غير جنس الذهب، يبيع دينارين ب25 درهم، هنا حصل الزيادة. لماذا؟ لأن الدينارين يساوي كل دينار يساوي 10 دراهم، فالمفروض أنه يعادل الدينارين 20 درهم، ولكن هنا باعهما ب25 درهم، فمع الزيادة لا مشكلة. لماذا؟ لاختلاف الجنسين بشرط التقابض في المجلس. واضح إن شاء الله؟
نعم.
ويستوي في وجوب التماثل المصوغ والمكسور، المصوغ والمكسور، يعني السليم
والمكسور،
والمكسور الدينار السليم مثلا والمكسور. المكسور هنا ليس المراد منه ماذا يعني شلون، ليس المراد المكسور عرفا الآن، وإنما المراد منه ماذا الكسور والأرباع وثلاثة الأرباع، يعني أبيعك دينار وتعطيني 3/4 الدينار، هذا المقصود من الكسر، الكسر العشري، يعني الكسر الرياضي، للكسر المادي الحقيقي الخارجي.
نعم.
لا الكسور الرياضية، يعني مثلا أعطيك دينار وتعطيني دينار وربع،
هذا مراد المقصود،
أو 3/4 الدينار أو 3/3 الدينار، هذا المراد من المكسور. فيقول لا فرق، أيضا يقع ماذا؟ يقع الربا حتى ولو كان في المكسور. ولا فرق أيضا في وجوب التماثل، أنه يجب التماثل بين جيد الجوهر ورديئه، الجوهر يعني المادة المصنوع منها الدينار، كان الذهب أو فضة، سواء كان الذهب أو فضة، فجوهرها مادتها التي صنعت منها، المادة التي صنعت منها هذه الدنانير أو الدراهم. هناك مواد مثلا فضة، فضة رديئة مثلا وفضة جيدة، طب لو بعت دينار من الفضة، من دينار مصنوع من الذهب الجيد بدينار وخمس حمصات من الدنانير المصنوعة بالذهب الرديء، هل يجوز؟ قال لا، لا يجوز، يجب التماثل، يعني دينار بدينار سواء كان من الجيدة أو من الرديء، وكذلك بالنسبة إلى الدراهم. واضح إن شاء الله؟
نعم.
ولا فرق بين جيد الجوهر ورديئه. وإذا كان في الفضة غش مجهول، يعني في الفضة التي صنعت منها الدراهم فيها غش، يعني كان خلط معها مثلا نحاس مثلا أو حديد، لم تبع إلا بالذهب، يعني لا يجوز بيعها بالفضة، فضة مغشوشة يعني فيها نسبة من غير الفضة مختلطة معها في هذه الدراهم التي صنعت منها الدراهم، هل يجوز أن أبيعها بالفضة؟ قال لا، لا يجوز، إما أن تبيعها بالذهب أو من
الفضة،
لا من الفضة لا يجوز،
سيدنا الذهب فقط،
نعم في الذهب فقط، أو بجنس غير الفضة، كان يبيعها مثلا ماذا بالنحاس، بالنحاس مثلا يبيعها أو بالقصدير أو ما شابه من المواد أو الفلزات الأخرى. وكذا الذهب، الذهب لو كان مغشوشا فيه نسبة من الغش لا يجوز بيعه بالذهب، ويجوز بيعه بالفضة أو بجنس غير الذهب، بجنس آخر غير الذهب كما في الفضة. قال وإذا كان في الفضة غش مجهول، يعني لا يعرفه، لا يعرف مقداره، فلم تبع، أي لا تباع بالفضة، لم تبع إلا بالذهب، يعني لا تباع بالفضة، لم تبع إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة كالنحاس وما شابه. وكذا الذهب لو كان فيه غش مجهول لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس غير الذهب. هذا في لا فيما لو كان الغش مجهول. لو كان معلوم، لو كان معلوم الغش، مقدار الغش معلوم فيه، ولو علم أي الغش أو مقدار الغش جاز بيعه بمثل جنسه، جاز بيعه بمثل جنسه، يعني فضة دراهم من الفضة نعلم نسبة الغش فيها، أو دنانير من الذهب نعلم مقدار الغش في هذا الدينار، كان يكون مقدار الغش مثلا 4 حمصات أو 5 حمصات، هذا المقدار من الغش يجوز بيعه بالذهب، يجوز بيعه بدينار من الذهب، لكن مع زيادة تقابل مقدار الغش، يعني أعطيك دينار مغشوش أعلم مقدار الغش فيه 5 حمصات، فتعطيني دينار ناقصا ماذا؟ ناقصا 5 حمصات التي تقابل مقدار الغش، مقدار الغش، فمقدار الغش لا يكون في ضمن البيع، كأنما بعتك دينار ناقصا 5 حمصات وأنت تعطيني دينار ناقصا 5 حمصات، أو لا تعطيني أنت دينار سليم وأنا أعطيك دينار مغشوش فيه مقدار الغش معلوم كأن يكون 5 حمصات ومعه 5 حمصات من السليم، يعني أكون أنا أعطيك دينار وخمسة حمصات وأنت تعطيني دينار سليم، واضح إن شاء الله؟ فهذا هو معنى الزيادة، مع زيادة تقابل الغش. ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا، تعرفون أن عند عمل الفضة واستعمالها وصياغتها يكون هناك تراب من الفضة، هذا لا يجوز بيعه ماذا؟ بالفضة، بنفس الفضة السليمة. لماذا؟ لأنه احتمال أن يكون ماذا؟ من جنس واحد، فنحتاط نبيعه ماذا؟ بالذهب، يجوز بيعه بالذهب لا بالفضة. ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة احتياطا، ويباع يعني تراب معدن الفضة يباع بالذهب، أعطيك مقدار من تراب الفضة تعطيني دينار مثلا، وهكذا حتى مع التفاضل. وكذا لا يجوز بيع تراب معدن الذهب بالذهب، ويجوز بيعه أي تراب معدن الذهب بالفضة، واضح؟
نعم.
وكذا تراب معدن الذهب، يعني وكذا لا يجوز بيع تراب معدن الذهب بالذهب، ويجوز بيع تراب معدن الذهب بالفضة. ولو جمعا
في صفقة
جمعا، فاعل جمعا من؟
ولو جمعا تراب الفضة وتراب الذهب.
أحسن سيد. ولو جمعا أي تراب معدن الذهب وتراب معدن الفضة في صفقة واحدة، في صفقة واحدة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا، بالذهب والفضة معا يجوز. أنه ماذا؟ لو كان الطرف الأول من يعني المبيع مجموع تراب معدن الذهب ومعدن الفضة في صفقة واحدة، قلت لك هل تشتري هذا المقدار من تراب الذهب والفضة صفقة واحدة؟ قلت لي أشتري، فحينئذ يجوز أن تشتريها بالذهب ويجوز أن تشتريها بالفضة ويجوز أن تشتريها بالذهب والفضة ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة. هاي الرصاص والصفر أنواع من الفلزات.
نعم.
أنواع من الفلزات والصفر المراد فيه هنا النحاس نوع من النحاس من أنواع النحاس. فيجوز بيع جوهره
جوهر الرصاص.
نعم جوهر يعني نفس الرصاص يعني مادة الرصاص الحقيقية الأصلية لا أنه المصنوع من الرصاص لا هو نفس الرصاص. وكذلك بالنسبة للصفر فيجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة معا بالذهب والفضة معا وإن كان فيه أي في الرصاص أو الصفر فضة أو ذهب. يعني يجوز بيع الرصاص بالذهب والفضة وإن كان في الرصاص نسبة من الفضة.
نعم.
وإن كان في الرصاص نسبة من الفضة يجوز بيعه بالذهب أو الفضة أو بكلاهما. وكذلك يجوز بيع الصفر بالذهب والفضة حتى ولو كان فيه نسبة من الذهب. فهذا كأنما لف ونشر مرتب يعني الفضة ترجع إلى الرصاص فيجوز بيع جوهر الرصاص بالذهب والفضة ولو كان فيه نسبة من الفضة ولو كان في الرصاص نسبة من الفضة. والذهب ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الصفر. يعني يجوز بيع الصفر بالذهب والفضة ولو كان فيه نسبة من الذهب. فهذا لف ونشر مرتب. لماذا؟ لأن الغالب غيرهما الغالب فيه غير الذهب والفضة فحينئذ يجوز بيعه بالذهب بالفضة بكلاهما لا فرق لأن الغالب غيرهما. فالغالب في الرصاص في جوهر الرصاص والرصاص والغالب في الصفر والصفر وأن اختلط معه الذهب. ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش. يعني يجوز التعامل بالدراهم الفضة التي يجهل مقدار الفضة فيها ويجوز إخراج الدراهم المغشوشة مع جهالة الغش. يعني في فرض أننا لا نعلم مقدار الغش فحينئذ يجوز التعامل في هذه الدراهم المغشوشة ولكن بشرط بعبارة أخرى أن الدراهم المغشوشة لو جهل مقدار الغش فيها يجوز التعامل فيها لأنه سابقا كانوا يتعاملون بالفضة بالدراهم الفضة والدنانير الذهب فيجوز التعامل فيها بين الناس لكن بشرط. الشرط هذا إذا كانت معلومة الصرف بين الناس يعني هذه الدراهم المغشوشة الناس يتعاملون فيها ويعلمون مقدار صرفها فهي شائعة التعامل بين الناس إذا كانت متداولة وشائعة التداول بين الناس والناس يعرفون مقدار الصرف فيها فحينئذ يجوز التعامل في هذه الدراهم المغشوشة من الفضة. هذا إذا كانت معلومة يعني نعم إذا كان الناس يتعاملون فيها ومعلومة الصرف بين الناس. أما لو كانت مجهولة الصرف الناس لا يتعاملون فيها لم يجز اتفاقا أو لم يجز انفاقها يعني إخراجها والمعاملة فيها إلا بشرط لو تحقق الشرط يجوز حينئذ. والشرط هو أن يعلم المشتري بحالها يقول للمشتري أن هذه الدراهم مغشوشة هذه الدراهم من الفضة مغشوشة ولا نعرف مقدار الغش فيها. فلو أخبره وقبل المشتري حينئذ يجوز إخراجها والتعامل فيها. قال وإن كانت مجهولة أي الدراهم المغشوشة مجهولة الصرف بحيث أن الناس لا يتعاملون فيها ولا يعلمون مقدار الصرف فيها لم يجز اتفاق انفاقها إلا بعد إبانة حالها يعني أن يبين حال هذه الدراهم للمشتري فيقول له أن هذه الدراهم مغشوشة ولا نعلم مقدار الغش فيها. مسائل عشر. الأولى الدراهم والدنانير يتعينان يعني يتعينان في متن العقد في متن العقد يتعينان في متن العقد طبعا خلافا لأبي حنيفة هذا هذه المسألة إشارة إلى الخلاف مع أبي حنيفة حيث أن أبي حنيفة قال أنهما يتعينان بالقبض لا بالعقد لا يشترط تعيين الدنانير والدراهم في متن العقد بل يجوز أن لا يعيناهما في متن العقد وإنما عندما يريدان التقابض يعينان فعند القبض سوف يتعين الدينار والدرهم هذا قول أبي حنيفة أما نحن الإمامية فنقول بوجوب تعيينهما في متن العقد أن يذكر في متن العقد ما نوع ما مقدار الدراهم وما وزنها وما نوعها وإلى آخره وكذلك الدنانير أن يذكر المقدار والوزن والجنس من أي الدنانير هي من الذهب من أي ذهب هو وهكذا فلا بد من تعيين أوصافها في متن العقد أما أبو حنيفة قال لا يشترط التعيين في متن العقد لأن الدنانير والدراهم سوف تتعين عند القبض عندما يقبضها البائع والمشتري سوف تتعين فلا معنى لتعيينها في متن العقد فهذه المسألة إشارة إلى الخلاف مع أبي حنيفة الدراهم والدنانير يتعينان أي في متن العقد يتعينان بأوصافهما الدراهم بأوصافها والدنانير بأوصافها في متن العقد فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير اشترى متاع بدراهم وعين الدراهم حينئذ عندما أراد أن يسلمها تلفت هذه الدراهم عين نوعها وكذا إلى آخره تلفت هذه الدراهم عنده فحينئذ يضمن قال أنا عندي دراهم شبيهة لها بالأوصاف من نفس الجنس من نفس النوع من نفس المقدار هل يجوز أن أبدل هذه الدراهم بهذه الدراهم يقول لا بطل العقد لماذا لأن ما وقع لم يكن ماذا متفق عليه في العقد وما اتفق عليه في العقد لم يقع واضح فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع إذن العقد باطل العقد باطل قال فلو اشترى شيئا يعني متاعا بدراهم أو بدنانير معينة طبعا لم يجوز دفعه غيرها غير هذه الدراهم والدنانير لا يجوز دفعها في مقابل هذا المتاع حتى ولو تساوت هذه الدراهم البديلة حتى ولو تساوت مع الدراهم القديمة بالأوصاف من حيث الوزن والنوع والجنس وإلى آخره لماذا؟ لأن ما قصد لم يقع ما قصد في متن العقد لم يقع أنا قصدت أن تعطيني هذه الدراهم المعينة هذه الدراهم المعينة وأنت لم تعطيني هذه الدراهم فأنا لم أقصد أن أوقع البيع على غير هذه الدراهم الدراهم التي تريد أن تعطيني إياها لم أقصد البيع عليها وإنما قصدت البيع على هذه الدراهم فما قصد لم يقع ما قصدناه في متن العقد لم يقع لأنك لم تعطيني الدراهم المتفق عليها وما وقع وهي إعطائي هذه الدراهم الجديدة هذه لم أتفق عليها وما وقع لم يقصد لم أقصد بيع بمقابلها فما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع حتى ولو تساوت الأوصاف المسألة الثانية طويلة عندنا وقت شيخ
طويلة لم نغلب
عندنا وقت أم لا
شوي بس يعني لم يقصد
وصلى الله على سيدنا محمد وآله